أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بعد أن تقدم من المصنف الكلام في التمهيد على بحث المفاهيم، وبين أن المقصود من المفهوم هو المدلول الالتزامي للجملة، ما يقابل المنطوق الذي هو المدلول المطابقي للجملة. الآن يتكلم في موارد البحث في المفاهيم. المورد الأول هو مفهوم الشر. الجملة الشرطية، طبعا البحث الأول في مفهوم الشر هو تحرير محل النزاع. كأن الجملة الشرطية تكون على نحوين، في أحد النحوين يكون محل الكلام وليس في النحو الآخر، لذلك قدم هذه المقدمة في تحرير محل النزاع. يقول المصنف: الجملة الشرطية بمنطوقها تدل على تعليق التالي على المقدم. طبعا مقدمة أن النحويين في النحو يطلقون على الجزء الأول من الجملة الشرطية بالشرط، وعلى الجزء الثاني بالجزاء، يقولون شرط وجزاء. أهل المنطق يعبرون المقدم والتالي، الأصوليين يعبرون بالشرط والحكم، شرط والحكم. المقدم يعبرون عنه بالشرط كأصطلاح النحويين، ولكن يعبرون عن التالي أو عن الجزاء بالحكم، مثل: إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء زيد، يسمى شرط ويسمى مقدم. فأكرمه إما يسمى حكم على رأي الأصوليين، أو التالي على رأي يعني اصطلاح المنطقيين، أو الجزاء على رأي النحويين. حتى لما يصير الكلام ليس عندنا التباسات، يعني في أحيانا قد يستعمل أكثر من اصطلاح في البحث، لذلك نفس المصنف استعمل أكثر من اصطلاح في البحث. المهم، نحن طبعا نقول أن منطوق الجملة الشرطية تدل على تعليق التالي على المقدم، يعني أن التالي أو الجزاء معلق على الشرط أو على المقدم. وذكرنا في البحث السابق أن المقصود من المنطوق هو الدلالة المطابقية للكلام. طبعا وهذا يكون بالوضع، لأن الدلالة وضعية لفظية، يعني أن الواضع هو الذي وضع الجملة الشرطية بهذا الترتيب لتدل على أن التالي معلق على المقدم، لذلك يقول بالوضع. وذلك المقدم المعلق عليه غير متحقق الوجود، ولكن وجوده افتراضي تقديري، يعني على فرض وجوده. مثلا عندما يقال إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يعني على فرض وتقدير أن الشمس طالعة شنو فالنهار موجود. إن جاء زيد فأكرمه، يعني على فرض وتقدير مجيء زيد يتعلق عليه وجوب الإكرام. فإذا المقدم مفترض الوجود مو محقق الوجود، ولذلك قال إن أو إذا أو غيرها من أدوات الشرط مهما إلى آخره. على كل حال نقول منطوق الجملة الشرطية تدل على تعليق التالي على المقدم، أو تعليق الحكم على الشرط. هذا له نحوين. الجملة الشرطية تكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الحكم في التالي معلق على الشرط، بحيث ذلك الحكم لا يتحقق إلا بذلك الشرط. طبعا هذا تعليق، ولكن النحو الأول أو النوع الأول من أنواع الجملة الشرطية أن يكون التعليق على هذا النحو، أن يكون تعليق الحكم على الشرط بنحو أو على وجه أنه لا يتحقق الحكم بدون ذلك الشرط. وهذا لا يكون إلا إذا كان الشرط هو نفس الموضوع، والموضوع هو نفس الشرط المقدم. مثال ذلك: إن رزقت ولدا فاقتله، إن رزقت ولدا فاقتله، فحكم الختان معلق على شيء، على رزق الولد. بس هذا التعليق على وجه أن الختان لا يمكن أن يحصل من جد من دون تحقق الشرط، وهو شنو؟ رزق الولد. في مثل ذلك هذا هل له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ يعني هل يمكن أن يقال إن لم ترزق ولدا فلا تقتله؟ يقولون ليس له مفهوم. اتفاق الأصوليين على أن هذا النوع من الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. لماذا؟ لأنه لاحظوا لا يقال إن لم ترزق الولد فلا تقتله، لأن انتفاء الحكم بسبب انتفاء أصل الموضوع. أصلا لا يوجد ولد حتى يقال اقتنه أو لا تقتنه، حتى نبحث أنه هذا له مفهوم يثبت له الختان أو لا يثبت له الختان، فيكون على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، يكون على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. يعني أن الحكم لا يتحقق من دون تحقق الشرط أو الموضوع. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون تعليق الحكم، أن يكون تعليق الحكم على المقدم على نحو يمكن تحقق ذلك الحكم من دون ذلك الشرط، كما إذا قيل مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو مثال أوضح، إن جاء زيد فأكرمه. إكرام زيد ما متوقف على مجيئه، يمكن أن يكرم من دون مجيء زيد. يعني بتعبير آخر، يمكن أن يتحقق الحكم من دون تحقق الشرط. لماذا؟ النقطة في ذلك أن الشرط يكون مغاير لموضوع الحكم، وهذا يحتاج إلى بيان يتضح من عند النحو الثاني والنحو الأول أيضا. أقول الجملة الشرطية تتوفر أو تتكون من ثلاثة أركان: الموضوع والشرط والحكم. أقول الآن مثالنا نطبق على هذا المثال: إن جاء زيد سأكرمه. الموضوع هنا هو زيد، الشرط هو المجيء، الحكم هو الإكرام. فهذه ثلاثة أركان تتألف منها الجملة الشرطية. في مثل إن جاء زيد فأكرمه، نقول هل يفهم من ذلك إن لم يجئ زيدا فلا تكرمه؟ هل يفهم ذلك أو لا يفهم ذلك؟ يعني أنه ينتفي الإكرام بعدم المجيء أو لا ينتفي الإكرام بعدم المجيء؟ يعني يمكن إكرامه وإن لم يجي أو لا يمكن؟ هذا هو معنى النزاع في المفهوم، أنه له مفهوم أو ليس له مفهوم، لأن المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. فليس له مفهوم أو ليس له مفهوم، يعني وجوب الإكرام ينتفي بانتفاء المجيء أو لا ينتفي، يبقى حكم الإكرام باقيا. فإذا المفهوم يدل على أن هناك ارتباط وعلاقة بين الحكم والشرط، لأن المفهوم هو انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. هذا البحث في أنه ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط أو لا ينتفي لا يمكن تصوره إلا إذا كان الموضوع يتحقق وجوده وإن لم يتحقق ذلك الشرط. يعني أن الموضوع وهو زيد هذا موجود سواء جاء أو لم يجي، يعني يمكن تحقق ذلك الحكم من غير ذلك الشرط. لاحظوا شلون؟ يعني يمكن تحقق الحكم من غير ذلك الشرط. فإذا كان هناك طريق ثاني لوجود الموضوع فيمكن أن يترتب الحكم عليه. فإذا هناك علاقتين، هناك علاقة للحكم بالموضوع، علاقة بين الإكرام وبين زيد. لاحظوا، هناك علاقة بين الحكم وبين الموضوع، بين الإكرام وبين زيد. هذه العلاقة وهذا الارتباط بينهما قد يتحقق بوجود ذلك الشرط أو بعدم وجوده. يعني إكرام زيد قد يكون بالمجيء وقد لا يكون بالمجيء، مو لازم يجيني زيد حتى أكرمه، بدون مجيء أنا أكرم زيد، هذا ممكن. لاحظوا هذا، أرجو التفات، هاي قضية دقية ومهمة، هاي النقطة مهمة بالذات. في الجملة الشرطية هناك علاقتان، العلاقة الأولى علاقة الحكم بالموضوع، والعلاقة الثانية علاقة الحكم بالشرط. أنا أتحدث الآن عن العلاقة الأولى، لأن الآن عندنا علاقة، العلاقة الأولى علاقة الحكم بالموضوع، يعني علاقة الإكرام. يعني نطبق على هذا المثال، إن جاء زيد فأكرمه، علاقة الإكرام بزيد. هذه العلاقة تارة نفترض أنه لا يمكن أن تتحقق ولا يمكن أن توجد إلا بذلك الشرط، فإذا انتفى ذلك الشرط ينتفي أصل الموضوع. هذا متى يكون؟ هذا لا يكون إلا إذا كان الشرط هو عين الموضوع وليس أجنبيا عنه. في مثال، إن رزقت وردا فاقتنه، هنا الحكم هو الختان، الموضوع هو الولد، الشرط ما هو؟ إن رزقت رزق الولد، ورزق الولد هو الشرط، الموضوع هو الولد. هنا نقول أن الشرط ليس أمرا مغايرا للموضوع، بل هو عين الموضوع. رزق الولد ليس غير الولد، بل هو عين الولد، بحيث ذلك الموضوع لا وجود له من دون ذلك الشرط، يعني ذلك الولد لا تحقق له ولا وجود له من دون رزق الولد. فإذا كان الشرط هو عين الموضوع، يعبرون عنه مساوي للموضوع وجودا وعدما، بمعنى أن ذلك الموضوع لا يتحقق إلا من طريق ذلك الشرط، بحيث لو انتفى ذلك الشرط ينتفي أصل الموضوع. هذا هو النحو الأول الذي قلنا عند انتفائه يكون على نحو الثالث بانتفاء الموضوع، لأن أصل الموضوع ينتفي بانتفاء الشرط. لذلك لا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تقتنه، لأن إن لم ترزق أصلا لا ولد، يعني أصلا لا موضوع لنا حتى نبحث أنه يثبت له الحكم أو لا يثبت له الحكم، لأن البحث في ثبوت الحكم وبعد وعدم ثبوت الحكم فرع وجود الموضوع. فإذا انتفى أصل الموضوع بعد لا نبحث ونقول أنه يثبت له الحكم أو ليس له حكم، فنقول هل له مفهوم أو ليس له مفهوم، وجود المفهوم فرع وجود الموضوع. واضح شلون؟ فالعلاقة الأولى علاقة الحكم بالموضوع، يعني أن الحكم يرتبط بالموضوع بعدة ارتباطات، أحد هذه الارتباطات عن طريق ذلك الشرط، ويمكن أن يرتبط به بغير ذلك الشرط. ففي مثل الإكرام وزيد، إكرام زيد يمكن أن يتحقق بالمجيء وبدون المجيء، يعني زيد موجود سواء جاء أو لم يجئ، فإذا موجود يمكن أن يكرم سواء جاء أو لم يجئ. فإذا تحقق الموضوع لا يتوقف على ذلك الشرط. العلاقة الثانية علاقة الحكم بالشرط، يعني أن ذلك الحكم، علاقة الحكم بالشرط يعني علاقة الإكرام بالمجيء. هذا أقول علاقة الإكرام بالمجيء أن هذا الإكرام ينتفي بانتفاء الشرط أو لا ينتفي بانتفاء الشرط. حاضر إلى غسالة. فإذا معنى المفهوم ما هو؟ المفهوم معناه انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، يعني يعبر عن العلاقة الثانية، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط هذا لا يتصور إلا بعد أن يكون هناك ارتباط بين الحكم والموضوع، ولكن ذلك الارتباط غير متوقف على هذا الشرط. فنقول الشرط إذا كان شرط في تحقق الموضوع، تعبير المصنف أن الشرط مسوق لبيان موضوع الحكم، حينئذ يقول الجملة لا مفهوم لها، كما في قوله إن رزقت ولدا فاختنه، فإن الشرط هو رزق الولد، هو عين الموضوع وهو الولد، ليس أمرا أجنبيا عنه أو مغايرا له، لذلك بانتفاء الشرط ينتفي أصل الموضوع، فإذا انتفى أصل الموضوع بعد لا يمكن أن نبحث أنه له حكم أو ليس له حكم، أصلا لا موضوع حتى يكون له حكم، فلذلك يكون على نحو السالفة بانتفاء الموضوع. بينما النحو الثاني لا، إن جاء زيد فأكرمه نقول ينتفي الحكم بانتفاء الشرط أو لا ينتفي، هذا يمكن، يعني أن وجوب الإكرام، وجوب إكرام زيد ينتفي بانتفاء المجيء أو لا ينتفي. طبعا إذا قلنا لا ينتفي يعني لابد أن يكون الموضوع موجود من طريق آخر ليس من طريق ذلك الشرط، وهذا لا يكون إلا إذا كان الشرط أجنبيا عن الموضوع، يعني أن ذلك الموضوع يمكن تحققه من غير ذلك الشرط، يعني زيد موجود سواء جاء أو لم يجئ، زيد موجود، فإذا زيد موجود يمكن أن أقول أنه وجوب الإكرام ينتفي لزيد أو لا ينتفي، فلذلك يقول على النحو الثاني له مفهوم. فالخلاصة أن تعليق الحكم على المقدم، إن كان الموضوع، إن كان الحكم معلق على الشرط على نحو بحيث لا تحقق له إلا بذلك فهذا لا مفهوم له، كما في قوله إن رزقت ولدا فاقتله، وإذا كان لا تعليق الحكم على الموضوع على نحو يمكن تحقق ذلك الحكم بدون ذلك الشرط، لأن الموضوع لا زال موجود ولم ينتفي، فإذا يمكن أن يتحقق ذلك الحكم من دون الشرط، كما في قولنا إن جاء زيد فأكرمه، فيمكن أن يقال إن لم يجئك زيدا فلا تكرمه، وهذا يصح، ولكن لا يصح أن يقال إن لم ترزق ولدا فلا تقتله. فإذا النحو الثاني الذي يكون تعليق الحكم على الشرط على نحو بحيث يكون تحقق الحكم غير متوقف على ذلك الشرط، يمكن أن يتحقق ذلك الحكم من دون ذلك الشرط، فهذا النوع من الجملة الشرطية هذا الذي وقع فيه البحث أنه له مفهوم أو ليس له مفهوم. واضح إن شاء الله. نقرأ عبارة الكتاب. يقول الأول مفهوم الشرط، تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير. لا شك يعني لا خلاف ولا إشكال، في أن منطوق الجملة الشرطية ماذا يدل على تعلق التالي على المقدم. لاحظوا هذه الدلالة شنو؟ دلالة المنطوق. والمنطوق ما هو؟ الدلالة المطابقية للكلام. يعني احنا عندنا الان الفاظ، عندنا لفظ الجملة الشرطية، لان الدلالة دلالة لفظية وضعية. الدلالة اللفظية الوضعية ان لفظ الجملة الشرطية المعنى الذي تحمله بحيث ذلك اللفظ غالبا له الذي نعبر عنه بالمدلول المطابق للكلام هو المنطوق. فذلك المنطوق، نقول ذلك المنطوق في الجملة الشرطية يدل على شنو؟ تعليق الحكم على التالي. هذا بأي شيء يكون؟ ما هو سبب هذا التعليق؟ يقول بالوضع، ان الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع، يعني ان الوضع هو الذي وضع الجملة الشرطية بهذه الكيفية حتى تدل على تعليق التالي على المقدم. فهذا سببه ما هو؟ هو الوضع، لان دلالة وضعية لفظية. لا شك في ان الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم. هذا المقدم شنو؟ الواقع، موقع الفرض والتقدير. فإذا المقدم غير متحقق، لذلك استعملت إن وإذا. إذا كانت الشمس طالعة فالنهر موجود، معناه على تقدير أو على فرض طلوع الشمس يكون النهر موجود. فالتعليق على فرض وتقدير وهكذا، وهي على نحوين. يعني الجملة الشرطية على نحوين: أولا أن تكون أي الشرطية مسوقة لبيان موضوع الحكم، يعني لبيان تحقق موضوع الحكم. شوية أرجو وياه، يعني شوية عبارة المصنف مو واضحة ذات الوضوح. أن تكون الجملة الشرطية مسوقة لبيان تحقق موضوع الحكم، يعني إذا كان الشرط هو المحقق للموضوع لا غير. ففي قولنا إن رزقت ولدا فاقتنه، الموضوع ما هو؟ هو الولد. الشرط ما هو؟ رزق الولد. رزق الولد هو المحقق للولد، ولا يمكن أن يتحقق بغير ذلك الشرط. لذلك أقول الشرط هو المحقق لذلك الموضوع، رزق الولد هو المحقق لوجود الولد. هذا الذي عبر عنه شنو؟ مسوق لبيان الموضوع، لبيان موضوع الحكم اللي هو الولد. أن تكون مسوقة لبيان موضوع الحكم، يعني هذا طبعا لا يكون إلا إذا كان الشرط محقق لذلك الحكم، أي أن المقدم أو الشرط هو نفس موضوع الحكم. لاحظ المقدم هو نفس موضوع الحكم. هذا المقدم ماذا قلنا؟ هذا اصطلاح منطقي، خلي اصطلاح الاصوليين او اصطلاح النحويين. فقل الشرط يعني شنو؟ الشرط هو نفس الموضوع. هذا متى يكون؟ هنا ان رزقت ولدا فقط، رزق الولد هو نفس الولد. لاحظ رزق الولد هو نفس الولد وليس امر اجنبي عنه، بينما مجيء زيد غير زيد. في ان جاءك زيد فاكرمه، هناك في النحو الثاني الشرط غير الموضوع، هنا لا، الشرط عين الموضوع وليس أجنبيا عنه ولا مغايرا له. رزق الولد هو الولد، واضح؟ أي أن المقدم أو فقل الشرط هو نفس موضوع الحكم، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط في المقدم. يعني كأنه يقول أن المقدم فيه أمران، فيه جزء، المقدم فيه جزئين، المقدم فيه الشرط وفيه الموضوع، الشرط والموضوع. نحن نقول الشرط هو عين الموضوع في هذا النحو الأول، حيث يكون الحكم في التالي وهو الختان مثلا في المثال، منوطا بالشرط وهو رزق الولد في المقدم، على وجه لا يعقل فرض الحكم بدون ذلك الشرط. يعني لا يمكن أن يتحقق الختان بدون رزق الولد، فإذا لا يمكن هل يصح أن يقال إن لم ترزق الولد فلا تخطنه؟ أصلا لا ولد حتى أخطنه، حتى نبحث في أنه يمكن الختان أو لا يمكن. أصل الموضوع منتفي، حيث يكون الحكم في التالي منوطا بالشرط المقدم، على وجه لا يعقل فرض الحكم بدونه، بدون ذلك الشرط، نحو قولهم إن رزقت ولدا فاقتنه. لاحظوا الموضوع هو الولد والشرط هو الرزق، رزقت ولدا، فالختان لا يعقل تحقق الختان من دون رزق الولد، لا يمكن. يعني بتعبير آخر، أركان الجملة الشرطية مو قلنا ثلاثة؟ الموضوع والحكم والشرط في النحو الأول كأنه يتحدون اثنين، يتحدون يصير اثنين ركنين وليس ثلاثة. يعني الشرط والموضوع واحد يصير، فإذا قلت الشرط أو الموضوع والحكم، فإنه في المثال لا يعقل فرض ختان الولد إلا بعد فرض وجوده، فإذا فلا تدل على أنه إذا لم ترزق الولد فلا تختنه، لأن إذا قلنا يمكن أن نفترض الولد حينئذ نبحث أنه يثبت له حكم الختان أو لا يثبت، أما إذا أصلا لا يمكن أن يفرض الولد إلا بذلك الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي الختان لانتفاء الموضوع، لأنه صحيح انتفى الشرط، انتفى الحكم لانتفاء الشرط، ولكن انتفاء الشرط تسبب في انتفاء الموضوع، فأصلا ما عندنا موضوع حتى يثبت له الحكم، بينما في النحو الثاني انتفاء الشرط لا ينفي الموضوع. لاحظوا انتفاء الشرط لا ينفي الموضوع، يبقى الموضوع، لأن الموضوع يمكن أن يتحقق بطريق آخر من غير طريق ذلك الشرط. ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طبعا هذه الآية فيها تقديم التالي وتأخير المقدم، يعني هكذا يكون، إن أردنا تحصنا فلا تكرهوا، فلا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فإذا في الآية المقدم ما هو؟ إن أردنا تحصنا، هذا هو الشرط، هذا هو الشرط، إن أردنا تحصنا فلا تكرهوهن على البغاء. فإنه لا يعقل، لاحظ، يعني لاحظ، إذا الفتيات أردنا التحصن فلا تكرهن على البغاء، ولكن إذا ما أردنا التحصن بعد ما تداعي بعد الإكراه. واضح؟ بعد ما تداعي الإكراه، بعدنا ما الفتيات لم يردن التحصن بعد إكراه وما إكراه، بعد ما له موضوعية. هنا الموضوع منتفي. هو صحيح الإكراه على البغاء محرم مطلقا سواء أردنا التحصن أو ما أردنا التحصن، ولكن هذا مو بلحاظ الحكم، هذا بالحكم في الشريعة كذا، هذا بلحاظ أن هذا الموضوع مطلوب من قبل الفتيات أو غير مطلوب. يعني بلحاظ الحكم، الحكم بلحاظ الفتيات، بلحاظ الموضوع. لاحظتوا؟ بلحاظ الموضوع، الموضوع هو الفتيات، والحكم هو شنو؟ الإكراه والشرط إن أردنا تحصنا. فيقول فإنه لا يعقل فرض الإكراه على البغاء إلا بعد فرض إرادة التحصن من قبل الفتيات. فإذا لم يردنا التحصن بعد لا موضوعية الإكراه، ما يحتاج إلى إكراه، إنما متعصنا. هذا النحو الأول. النحو الثاني العصر. ثم يقول وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو. لا مفهوم يعني المفهوم الاصطلاحي، قد يكون لها مفهوم من جهة أخرى. كلامنا في المفهوم الأصولي. وقد اتفق الأصوليون على أنه لا مفهوم لهذا النحو من الجملة الشرطية. لماذا؟ لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء الموضوع. الآن يلا صرح المصنف. انتفاء الشرط معناه انتفاء الموضوع. لماذا؟ لأن تحقق الموضوع لا يمكن إلا من ذلك الطريق. الولد لا يمكن أن يوجد إلا برفق الولد، فانتفاء الشرط انتفاء للموضوع. إذا انتفى الموضوع بعد صار انتفاء الموضوع، لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء الموضوع. الشرط هو رزق الولد، الموضوع ما هو؟ انتفاء الشرط يعني انتفاء رزق الولد معناه انتفاء الموضوع، معناه انتفاء الولد، انتفاء أصل الموضوع، انتفاء موضوع. فلا معنى للحكم بانتفاء التالي على تقدير انتفاء المقدم إلا على نحو السالف انتفاء الموضوع. أصل الموضوع انتفى، ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم. الحكم أصلا ينتفي، مو نحكم بالانتفاء.
يشبه علينا المصنف أهل الفلسفة عندما يقول لا وجود لمفهوم بسيط إلى مكونات، لا لمفهوم إلى مكونات. على هذه
يمكن، ولكن فيه بحث، ما قلت بها بحث ما تخلق. فإذا على نحو السالفة بانتفاء الموضوع، ولا حكم حينئذ بالانتفاء، بل هو انتفاء الحكم. فلا مفهوم للشرطية في المثالين، فلا يقال إن لم ترزق ولدا فلا تحصنه، ولا يقال إن لم يردن تحصنا فأترهوهن على البغاء. هذا هو النحو الأول. والنحو الثاني نأتي عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.